لنتخيل معا للحظة واحدة أننا نقوم ببناء مدينة مستقبلية ضخمة جدا، لكن يعني في هذه المدينة المهندسون المعماريون غير مرئيين تماما، ومواد البناء الأساسية تخضع لصراعات سياسية دولية معقدة جدا. والأغرب من ذلك كله أن الأقفال على أبواب المنازل في هذه المدينة تقوم باختبار نفسها ذاتيا.
يعني تختبر نفسها للبحث عن ثغرات؟
بالضبط، تكتشف نقاط ضعفها وتصلحها، وكل هذا دون أن يطلب منها أي إنسان ذلك. طيب، هل يبدو هذا كفيلم خيال علمي؟
صراحة السيناريو يبدو وكأنه مقتبس من رواية ديستوبية أو مستقبلية، لكن المثير للاهتمام وربما يعني المخيف قليلا في نفس الوقت هو أن هذه الصورة ليست خيالا على الإطلاق.
فعلا،
إنها انعكاس دقيق جدا للواقع التقني الذي نعيشه اليوم. نحن نمر بمرحلة تتحرك فيها الأساسات التي تقف عليها هذه المدينة الرقمية بسرعة هائلة تحت أقدامنا، لدرجة أن مفاهيمنا القديمة عن التكنولوجيا أصبحت بالية تماماً.
وهذا تحديداً ما سنقوم بتفقيقه في استكشافنا اليوم. فمرحباً بكل من يتابعنا في هذه الجلسة التحليلية الجديدة. بين أيدينا اليوم التحديث التقني الصباحي من منصة تيك أن جيم، الصدر بتاريخ اليوم السبت 15 من أغسطس عام 2026،
وهو تقرير دسم جدا بالمناسبة.
جدا، وحين نقرأ هذا التقرير ندرك سريعا أن المهمة اليوم ليست مجرد استعراض لأخبار تقنية منفصلة، لا، المهمة هي فهم الصورة الكبرى، يعني كيف تتصادم هذه القفزات غير المسبوقة في قدرات الذكاء الاصطناعي مع الواقع المادي، سواء كان هذا الواقع هو ساحة الأمن السيبراني أو حتى ساحة الجغرافيا السياسية العالمية.
صحيح، وما يثير الاهتمام حقا هنا هو النمط الواضح في هذا التقرير، النمط الذي يربط بين كل هذه الأخبار. الذكاء الاصطناعي يتجاوز الآن وبوضوح مرحلة كونه مجرد أداة مساعدة نستخدمها لتسريع مهامنا.
ليتحول إلى ماذا؟
ليتحول إلى محرك أساسي ومستقل، وهذا التحول يعني يجبرنا جميعاً على إعادة هيكلة شاملة ومراجعة قاسية لكل ما نعرفه عن الثقة الرقمية وكيفية حماية بياناتنا وحتى طبيعة عملنا اليومي المعتاد.
طيب، دعنا نبدأ من النقطة التي تبدو الأكثر تقدماً في التقرير وربما الأكثر إثارة للجدل. لطالما كان الحديث يدور حول قدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة الأكواد البرمجية، صحيح؟
أكيد، هذا أصبح من المسلمات الآن.
لكن التقرير يكشف أننا تجاوزنا هذه المرحلة بأشواط. الشركة الصينية الرائدة Z.AI، والتي كانت تعرف سابقاً باسم زيبو AI، أطلقت للتو نموذجها الجديد GLM 5.3. نحن نتحدث هنا عن نموذج ضخم جداً يحتوي على 743 مليار معلمة.
رقم هائل فعلاً.
رقم مرعب، لكن قبل أن نتحدث عن إنجازاته دعنا نوضح هذه النقطة لكل من يتابعنا. نسمع دائما لغة الأرقام هذه، مئات المليارات من المعلمات. ماذا يعني هذا الرقم فعليا؟ يعني هل هو مجرد مساحة تخزين أكبر للبيانات؟
سؤال ممتاز جدا، لأن هناك سوء فهم شائع حول هذا المفهوم تحديدا. المعلمات أو الباراميترز لا تعني أبدا كمية المعلومات التي يحفظها النموذج كقرص صلب مثلا، بل هي أشبه بالروابط العصبية في الدماغ البشري.
روابط عصبية؟ كيف يعني؟
يعني أنها القواعد التي يتعلمها النموذج لربط الكلمات والمفاهيم ببعضها البعض. كلما زاد عدد المعلمات زادت قدرة النموذج على التقاط الفروق الدقيقة وفهم السياقات المعقدة والقيام باستنتاجات منطقية متعددة الخطوات. لذا رقم مثل 743 مليار معلمة يمنح هذا النموذج قدرة هائلة على التفكير المنطقي العميق وليس مجرد سرد المعلومات المحفوظة.
وهذا يفسر الأرقام القياسية التي حققها والتي ذكرها التقرير. التقرير يقول أن هذا النموذج حقق نتيجة 84.5% في معيار يدعى سايبر جيم، وهو حسب فهمي المعيار الرائد في الصناعة لاكتشاف الثغرات الأمنية.
بالضبط،
بل إنه قفز في تقييم المهام الهندسية المستقلة في بيئة تيرمينال بنش 3.0 من 4.6 إلى 28.3. هذه قفزة جنونية في جيل واحد، كيف تتحقق؟
القفزة تتحققت من خلال تغيير جذري في طريقة تدريب النموذج نفسه، يعني لم يعتمدوا فقط على تغذيته بالمزيد من الأكواد. التقرير يشير بوضوح إلى استخدام ما يسمى بالتعلم المعزز طويل الأمد.
وماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني محاكاة بيئات يتفاعل فيها وكلاء ذكاء اصطناعي متعددون مع بعضهم البعض. النتيجة هي أن النموذج أصبح قادراً على إعادة كتابة الأكواد المعقدة مع تقليل استهلاك الرموز أو توكنز بنسبة تصل إلى 30%.
توفير ملحوظ في الموارد إذن.
جداً، والأهم من ذلك أنه يوفر الآن مستويات تفكير متدرجة، يعني يمكن للمطور أن يطلب من النموذج عبر واجهات البرمجة استخدام مستوى جهد منطقي منخفض للمهام البسيطة أو مستوى أقصى للمهام المعقدة التي تتطلب تركيزاً وتحليلاً عميقاً.
حسناً، دعونا نفكك هذا. هنا نصل إلى الجزء الذي جعلني أتوقف طويلاً أثناء قراءة التقرير. دعني أطرح هذا التشبيه لمستمعينا. لنتخيل أننا وظفنا مهندساً معمارياً لامعاً جداً لتصميم وبناء منزل، وبعد أن انتهى وسلمنا المفاتيح، اكتشفنا أنه يقوم من تلقاء نفسه وفي منتصف الليل بالتسلل ومحاولة اختراق الأقفال والنوافذ التي صممها ليثبت لنا أين تكمن نقاط الضعف.
تشبيه دقيق جداً لما حدث.
هذا بالضبط ما حدث. نموذج GLM، وأثناء التقييمات الداخلية للشركة، اكتشف بشكل مستقل تماماً ثغرة أمنية خطيرة في محرر الأكواد الشهير كيرسر، وهو بالمناسبة المحرر الذي استحوذت عليه شركة SpaceX مؤخراً.
وهذه نقطة مفصلية وتاريخية في عالم الأمن السيبراني، يعني النموذج هنا لم يكن ينفذ أمراً مباشراً من مبرمج بالبحث عن ثغرة محددة في مكان محدد، لقد كان يقوم بعملية تدقيق أمني استباقية وذاتية. نحن نتحدث هنا عن اكتشاف ما يعرف بثغرة الزيرو داي أو يوم الصفر.
طيب لحظة، للتوضيح السريع لمن لا يعرف هذا المصطلح، ثغرة الزيرو داي تعني باختصار ثغرة لا يعلم عنها مطور البرمجيات شيئاً، وبالتالي لديه صفر أيام لإصلاحها قبل أن يستغلها القراصنة، صحيح؟
هذا وصف دقيق 100%. المطورون دائماً في سباق حياة أو موت لاكتشاف هذه الثغرات قبل القراصنة. ما يفعله نموذج مثل GLM5.3 هو قلب هذه المعادلة بالكامل. النماذج تنتقل من كونها مساعدين سلبيين لتوليد الأكواد إلى مدققين أمنيين مستقلين ونشطين.
يعني بدلاً من الاعتماد على البشر؟
نعم، بدلاً من انتظار فرق بحثية بشرية لتمضية أسابيع أو شهور في مراجعة ملايين الأسطر البرمجية، الذكاء الاصطناعي يقوم بعمليات الصيد المستمرة هذه في الخلفية وعلى مدار الساعة.
يا إلهي، ولكن هذا يقودنا إلى نقطة أعمق بكثير. إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على العمل بهذه الاستقلالية المخيفة في بيئة الأكواد المعقدة، فمن الطبيعي جداً أن نراه يتغلغل بشكل أعمق في بيئة عملنا اليومية العادية، وهذا يربطنا مباشرة بالمحور الثاني في التقرير،
محور الدمج السحابي.
بالضبط، شركة OpenAI أعلنت عن دمج ثنائي الاتجاه وفي الوقت الفعلي بين ChatGPT وجوجل درايف، وهذا متاح الآن للمشتركين في باقات الأعمال والمؤسسات، يعني لم يعد الأمر مقتصراً على رفع ملف PDF ليقوم النموذج بقراءته وتلخيصه كما تعودنا.
اختلف الأمر تماماً.
الآن يمكن للنموذج تعديل مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية مباشرة، وكل هذا دون الحاجة لفتح أي علامات تبويب جديدة في المتصفح.
التقرير يوضح هنا نقطة تقنية هامة. مدير المنتج آدم فراي أكد أن هذا التعديل يتم عبر واجهات برمجة التطبيقات أو الـ API مباشرة على الملف الأصلي السحابي، والتغييرات تحفظ في سجل المراجعات بالكامل.
يعني ليس مجرد مسودة؟
لا أبداً، يمكن للمستخدم إضافة مجلدات كاملة من درايف إلى المحادثة، ويطلب من تشات GPT مثلاً إعادة حساب المعادلات المعقدة في شيت أو دمج بيانات من عدة ملفات، وكل ذلك يحدث أمامك في الواجهة نفسها.
طيب، دعنا نتوقف هنا قليلاً، لأن هذا يبدو مقلقاً، بل مخيفاً من وجهة نظر إدارية وأمنية للمؤسسات. إذا كان الذكاء الاصطناعي يمتلك صلاحية الدخول وتعديل الملفات الأصلية أو الماستر فايلز بشكل مباشر وحي، ألسنا بذلك نسلم المتدرب الجديد في الشركة مفاتيح الأرشيف المركزي بالكامل دفعة واحدة؟
هذا تشبيه في محله.
يعني ماذا لو أخطأ النموذج أو أصيب بما يعرف بالهلوسة وقام بمسح أو تعديل بيانات حيوية في جدول مالي حساس جدا للشركة؟ أليس هذا كابوسا للمؤسسات؟
هذه المخاوف مشيوعة جدا، وهي في الواقع العقبة الأولى أمام تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المفتوحة في الشركات الكبرى. ولكن من الناحية التقنية، التصميم الجديد من OpenAI يعالج هذا الأمر.
كيف؟
أولاً، التعديلات لا تحدث في فراغ. كل خطوة، كل حرف يتم تغييره، يتم توثيقه في سجل النسخ السابقة، مما يعني أن العودة للنسخة الأصلية السليمة لا تتطلب سوى نقرة واحدة إذا حدث خطأ. ثانياً، وهو الأهم بالنسبة للشركات، التقرير يشدد على سياسة صارمة جداً، وهي صفر احتفاظ بالبيانات.
يعني لا يتدربون على بياناتنا؟
بالضبط. الملفات الحساسة الخاصة بالشركات لا تستخدم إطلاقاً في تدريب النماذج العامة الخاصة بهم، مما يغلق باب تسريب البيانات الذي كان يخيف الجميع في السابق.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل، ما هو الهدف النهائي من هذا الدمج العميق إذا كانت هناك كل هذه المحاذير وتتطلب كل هذه الضمانات؟
الهدف النهائي يا سيدي هو القضاء على العدو الأول للإنتاجية في العصر الحديث،
الذي هو
تبديل السياق أو ما يعرف بالكونتكست سويتشنج.
الانتقال المستمر بين النوافذ والتطبيقات.
تماماً. الدراسات تشير إلى أن الموظف يخسر نسبة مرعبة من تركيزه ووقته في مجرد الانتقال بين تطبيق البريد الإلكتروني وجداول البيانات وتطبيق المحادثة للبحث عن معلومة. ما تحاول OpenAI فعله هو جعل واجهة المحادثة هي بيئة التشغيل الشاملة، هي نظام التشغيل الفعلي.
واو، يعني أنا لا أبحث عن التطبيق.
أنت لا تبحث عن التطبيق المناسب للمهمة، أنت تجلب المهمة والبيانات إلى واجهة واحدة تفهم لغتك البشرية وتنفذ المطلوب. هذا يغير طبيعة علاقتنا بالشاشات من التفاعل مع أدوات وتطبيقات منفصلة إلى إدارة مساعد مركزي شامل يفعل كل شيء.
وهنا يعني نصل إلى معضلة جديدة ومربكة حقاً. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام. إذا كانت الذكاء الاصطناعي يتولى كتابة الأكواد وتوليد المحتوى وتعديل ملفاتنا الأصلية وصورنا وعروضنا التقديمية بهذه السلاسة والاحترافية، كيف يمكننا نحن كبشر التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مولد آلياً؟
هذا هو التحدي الأكبر للعقد القادم.
وهذا ينقلنا إلى القرار الأخير الذي اتخذته شركة جوجل والذي أثار جدلاً واسعاً في التقرير. جوجل أتاحت للمبدعين إيقاف تشغيل العلامة المرئية المرتبطة، ذلك الرمز الصغير اللامع، رمز النجمة الذي يظهر على زاوية الصور المولدة آلياً في نموذج جيميناي ومولد الفيديو فلو. للكثيرين هذا القرار يبدو كخطوة خطيرة جداً إلى الوراء في مجال الشفافية ومكافحة التزييف العميق.
للوهلة الأولى؟ نعم، يبدو كذلك، لكن تفسير نائب رئيس جوجل جوش وودورد يضع الأمور في نصابها التقني الصحيح. هو يؤكد أن الشفافية لم تتأثر إطلاقاً بإزالة هذا الرمز البصري.
كيف لم تتأثر والعلامة اختفت؟
لأن إزالة العلامة المرئية لا يعني إزالة هوية الملف. جوجل تعتمد الآن بشكل أساسي على علامة خوارزمية غير مرئية تعرف باسم Synth ID، إلى جانب تشفير متقدم لبيانات المنشأ يعرف بمعيار C2PE.
طيب، دعنا نبسط هذا الأمر قدر الإمكان لكل من يستمع إلينا، لأن الكثير منا يظن أن العلامة المائية يجب أن تكون مرئية لتكون فعالة. الأمر يشبه الفرق بين ارتداء قميص يحمل شعارا تجاريا ضخما ومزعجا يغطي الصدر بالكامل وبين قميص أنيق ومرتب لا يحمل أي شعار لكنه يحتوي على رقم تسلسلي دقيق ومجهري مشفر داخل نسيج الخيوط نفسه. عين الإنسان العادي لا تراه أبدا، لكن جهاز المسح الضوئي في المتجر أو الخبراء يتعرفون عليه فورا. هل هذه مقاربة صحيحة؟
مقاربة دقيقة جداً وذكية. التقنية تعتمد على دمج التوقيع الرقمي في ترددات البكسلات الخاصة بالصورة أو إطارات الفيديو نفسها. والجميل في هذه التشفيرات الخفية إنها تقاوم التلاعب بشكل مذهل.
تقاوم التلاعب؟ كيف؟
يعني لو كانت هناك علامة مرئية يمكن لأي شخص قص أطراف الصورة لإزالتها، لكن مع التشفير العميق إذا قمت بتحميل الصورة وقص أطرافها أو حتى ضغطها لتصغير حجمها وإرسالها عبر واتساب مثلاً، فإن النمط الخوارزمي الدقيق يظل موجوداً ويمكن للأدوات المتخصصة قراءته وتأكيد أن هذا المحتوى مولداً بالذكاء الاصطناعي.
وماذا عن المعيار الآخر الذي ذكرتيه؟ C2PE؟
هذا المعيار يعمل كبوليصة شحن رقمية مشفرة لا يمكن تزويرها، تلتصق بالملف وتوضح من قام بإنشائه ومتى وهل تم التعديل عليه وبأي أدوات.
هذا يطرح سؤالا بديهيا إذن، لماذا تتيح جوجل إزالة العلامة المرئية من الأساس إذا كانت العلامة المخفية هي الأقوى والأكثر أمانة؟
التقرير يشير إلى أن صناع المحتوى المحترفين ووكالات الإعلان هم من يقفون وراء هذا الطلب. العلامات المرئية تفسد الجمالية البصرية للأعمال الاحترافية. لا أحد يريد تقديم إعلان لشركة كبرى وفيه علامة مائية للذكاء الاصطناعي.
منطقي، لكن المثير للانتباه في التقرير هو أن هذه الميزة، أي إخفاء العلامة المرئية، تم تعطيلها تلقائياً في الاتحاد الأوروبي. القوانين الصارمة هناك لا تزال تجبر الشركات على وضع علامات مرئية لا تخطئها العين، يعني أوروبا دائماً لها رأي آخر.
هذا يعكس التوتر المستمر والصراع بين الابتكار التقني والتنظيم القانوني. المشرعون دائماً يفضلون الحلول المباشرة والواضحة للمستهلك العادي كعلامة بصرية، بينما التقنية تتحرك نحو حلول معمارية أكثر عمقاً وأقل إزعاجاً. الانتقال نحو الثقة المشفرة بدلاً من الثقة المرئية هو المستقبل الحتمي، لكن القوانين تحتاج وقتاً لتستوعب ذلك.
كل هذا التطور الخوارزمي الذي نتحدث عنه، النماذج الذاتية، التشفير المعقد، الاندماج السحابي المذهل، يشعرنا وكأن التكنولوجيا كيان أثيري يعيش في السحاب ولا يمس الأرض. لكن الحقيقة الثابتة هي أن كل هذه الخوارزميزات عمياء وميتة تماماً بدون قوة الحوسبة المادية الهائلة، وتحديداً رقاق الذاكرة.
صحيح، الواقع المادي دائماً يفرض شروطه.
وهنا تصطدم هذه الطموحات الرقمية بجدار الواقع المادي الصلب وبساحة لا ترحم أبداً، وهي ساحة الجغرافيا السياسية. تقرير اليوم يسلط الضوء على واقعة محددة تبرز هذا التصادم بوضوح تام، ومن المهم أن نوضح لمستمعينا أننا نراجع هذا المحور كما ورد في المصدر بحيادية تامة كمعضلة اقتصادية وأمنية بحتة دون تبني أي موقف سياسي.
يظل أسيراً للبنية التحتية المادية التي تشهله، وهذه البنية، يعني الرقائق والخوادم، يتم تصنيعها في عالم تحكمه الحدود والسياسات والصراعات بين الدول.
بالضبط، ما حدث هو أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وجه تحذيرا صريحا وعلنيا لشركة آبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك أثناء افتتاح منشأة تصنيع جديدة في ولاية تكساس. التحذير كان يتعلق بالنية المحتملة لشركة آبل لشراء رقائق ذاكرة من شركات صينية.
والتقرير يذكر أسماء هذه الشركات؟
نعم، التقرير يشير إلى أن آبل كانت تدرس فعلياً خيارات الشراء من عملاقي الذاكرة الصينيين شركة CXMT وشركة YMTC. والسؤال هنا، لماذا قد تلجأ آبل لهما؟ التقرير يوضح أن هناك أزمة نقص عالمي حاد في الرقائق، وتكاليف الإنتاج ترتفع بشكل جنوني.
لكي نسهم حجم المعضلة تقنياً، يجب أن نفرق بين نوعين من الرقائق. نحن لا نتحدث هنا عن المعالجات المركزية الدقيقة، بل عن رقائق الذاكرة العشوائية الديناميكية أو ما يعرف بالديرام، ورقائق التخزين ناند فلاش.
وما الفرق بينهما لغير المتخصصين؟
إذا استخدمنا تبسيطاً سريعة، الديرام هي الذاكرة قصيرة الأمد التي تمكن الجهاز أو الذكاء الاصطناعي من التفكير والعمل بمرونة وسرعة، بينما الناند هي خزانة الملفات التي تحفظ بياناتك وصورك وتطبيقاتك بشكل دائم. نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة في الهواتف الآن تحتاج إلى كميات هائلة من كلا النوعين، والشركات الصينية قادرة على إنتاج هذه الرقائق بكميات ضخمة جدا وبتكاليف أقل بكثير من منافسيها.
لكن من المنظور الجيوسياسي الأمريكي، الأمر لا يتعلق بحسابات التكلفة والربح أبداً. التقرير يوضح أن شركة YMTC مدرجة بالفعل ضمن قائمة الكيانات المحظورة التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، بل وتصنفها وزارة الدفاع الأمريكية ككيان ذي روابط عسكرية. وهناك ضغوط من شركات محلية أمريكية مثل مايكرون لمنع أبل من تمويل هذه الشركات الصينية.
وهذا يضع الشركات التقنية في مأزق حقيقي.
وهنا نصل إلى التساؤل الاقتصادي الذي يهم أي مستخدم أو مستمع لنا اليوم. إذا كانت الشركات التقنية مجبرة بسبب مخاوف أمنية وجيوسياسية قد تراها الحكومات مشروعة على تجاوز خيارات التوريد الأرخص والاعتماد حصرياً على مزودين من الولايات المتحدة وحلفائها مثل سامسونج وإسكي هاينكس في كوريا الجنوبية، يعني ألا يعني هذا أن تكلفة تصنيع الهاتف أو الحاسوب الذي نستخدمه سترتفع بشكل ملحوظ؟ كيف يمكن للإلكترونيات الاستهلاكية أن تحافظ على أسعار في متناول المستخدم النهائي في ظل هذه القيود؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، والإجابة القاسية هي أن هذه هي ضريبة فن إدارة الدول الحديثة التي سيدفعها المستهلك الرقمي من جيبه. سلاسل التوريد الخاصة بالإلكترونيات لم تعد مجرد معادلة اقتصادية للبحث عن أفضل جودة بأقل سعر.
تحولت إلى ماذا إذن؟
لقد أصبحت ساحة للصراع الجيوسياسي المباشر. الأجهزة التي نحملها في جيوبنا اليوم تتشكل بفعل القرارات السياسية والقيود الأمنية بقدر ما تتشكل بفعل الابتكار الهندسي. نحن ننتقل إلى حقبة قد نشهد فيها تقسيماً فعلياً لسلاسل التوريد العالمية، مما يعني بلا شك تضخماً وارتفاعاً في تكلفة الأجهزة الاستهلاكية المتقدمة القادمة.
وكما أن سلاسل التوريد المادية كالرقائق معرضة للكسر والتعطيل بسبب الجغرافية السياسية، فإن المحور الأخير في استكشافنا اليوم يثبت لنا أن سلاسل التوريد الرقمية، أي البرمجيات نفسها، معرضة لهشاشة مرعبة من نوع آخر، ألا وهي الاختراقات المدمرة المتسلسلة.
وهذا المحور يسلط الضوء على أزمتين أمنيتين حدثتا بالتزامن.
لدينا اليوم أزمتان أمنيتان في غاية الخطورة حدثتا في نفس الوقت كما ذكرت، وتوضحان بدقة مفهوم هجمات سلاسل التوريد.
هذا المفهوم حيوي جدا لفهم طبيعة التهديدات الحديثة. في الماضي إذا أراد قرصان اختراق بنك كان يهاجم خوادم البنك مباشرة. اليوم الأنظمة المركزية للبنوك محصنة بشكل شبه مثالي، لذا ما يفعله القراصنة هو البحث عن أضعف حلقة في السلسلة المحيطة بالبنك.
يعني لا يهاجمون البنك نفسه؟
بالضبط، لا تهاجم البنك، هاجم شركة صغيرة تقدم خدمة البرمجيات للبنك، أو شركة تقوم بصيانة أنظمة التبريد في غرفة الخوادم. بمجرد اختراق هذا المزود الخارجي يفتح باب خلفي للوصول إلى أنظمة البنك الحساسة. هذا تماماً ما يعرف بهجوم سلسلة التوريد، وهو يشبه يعني تدمير قلعة حصينة، ليس بمهاجمة أسوارها العالية بل بتسميم بئر المياه المشترك الذي يغذيها من الخارج.
يا إلهي، تشبيه بئر المياه هذا مرعب، ويوضح الصورة تماماً، وهو الوصف الدقيق لما جرى مع بنك كوميرس بنك الألماني. التقرير يشير إلى عملية أمنية دولية ضخمة بين الشرطة الألمانية والبرازيلية أطلق عليها اسم عملية كلونين.
نعم، تفكيك شبكة احتيال ضخمة.
هذه العملية أسفرت عن تفكيك شبكة سرقت أكثر من 30 مليون يورو من عملاء البنك. البنك أكد رسمياً أن أنظمته المركزية لم تخترق إطلاقاً. طيب، كيف تمت السرقة إذن؟ تمت عبر ثغرة برمجية قاتلة ظهرت خلال تحديث عادي جدا لدى مزود خدمة طرف ثالث يتعامل مع معالجة المعاملات المالية للبنك.
ورغم أنه تم تعويض العملاء والمودعين في النهاية، إلا أن الفكرة بحد ذاتها مرعبة
جدا. يعني إذن ماذا يعمل كل هذا؟ أموالك في بنك ضخم ومحصن، لكنها تسرق عبر تطبيق صغير في الخلفية لا تعرف حتى اسمه. نحن نبني قلاعا رقمية حصينة للأنظمة المركزية للبنك، لكننا نترك الباب الخلفي مفتوحا على مصراعي من خلال تطبيق بسيط لمزود خدمة خارجي.
تماما، وهذا يربطنا بالأزمة الثانية في التقرير، والتي تعتبر كابوسا حقيقيا لقطاع التجارة الإلكترونية وأنظمة تخطيط الموارد. تم اكتشاف ثغرة خطيرة جدا في نظام ساب كوميرس كلاود، وتحديدا في أداة أساسية تدعى داتا هاب أدابتر.
التقرير قيم هذه الثغرة ب10.0 على مقياس CVSS. لمن يتابعنا وليس خبيراً متعمقاً في الأمن السيبراني، ماذا يعني هذا التقييم بالتحديد؟
مقياس CVSS هو النظام المعتمد عالمياً لتقييم خطورة الثغرات الأمنية من 0 إلى 10. عندما تحصل ثغرة ما على التقييم الكامل 10.0، فهذا يعني أننا أمام سيناريو الأسوأ المطلق.
السيناريو الأسوأ؟ كيف؟
هذا يعني أن الثغرة تسمح للمهاجم بما يعرف بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد أو الـ RCE وبدون الحاجة لأي كلمة مرور أو مصادقة أو تفاعل من المستخدم.
يعني يمكن لقرصان جالس في قارة أخرى أن يخترق الخادم دون حتى أن يحتاج إلى سرقة كلمة مرور؟
بالضبط، يرسل أمراً خبيثاً للخادم ويسيطر عليه بالكامل وكأنه يجلس فعلياً أمام الشاشات داخل مبنى الشركة. والكارثة الأكبر أن التقرير يؤكد أنه تم رصد محاولات نشطة لاستغلال هذه الثغرة في البرية بعد 3 أيام فقط من إعلان الشركة ساب عنها.
إذن نحن نعيش مفارقة مؤسفة ومضحكة في نفس الوقت. المؤسسات تنفق ملايين الدولارات لبناء أسوار رقمية عالية وتشفير الأنظمة المركزية وتعيين فرق أمنية، لكنها قد تنهار بسبب مجرد دمج أداة لجهة خارجية أو تحديث برمجيات لمزود خدمة.
هذا يقودنا إلى الاستنتاج الأهم للمؤسسات اليوم، استراتيجية الدفاع المحيطي، أي بناء الأسوار وافتراض أن كل ما بالداخل آمن تماماً. هذه الاستراتيجية انتهت وأصبحت من الماضي.
وما هو الحل إذن؟
البديل الوحيد الذي يثبت فاعليته اليوم هو منهجية انعدام الثقة أو Zero Trust. القاعدة بسيطة جداً وصارمة، لا تثق بأي شخص أو أي تطبيق سواء كان داخل الشبكة أو خارجها. يجب عزل الأنظمة والتدقيق المستمر وافتراض أن كل طرف ثالث متصل ببياناتك هو اختراق محتمل ومؤكد حتى يثبت العكس في كل ثانية.
لقد كانت رحلة مكثفة وعميقة في هذا الغوص المعرفي. انطلقنا من نماذج ذكاء اصطناعي مذهلة مثل GLM 5.3 التي لم تعد تنتظر أوامرنا، بل تبادر لاكتشاف ثغرات يوم الصفر بنفسها. وتأملنا كيف يندمج هذا الذكاء في صميم ملفات العمل اليومية، محطما حواجز التطبيقات ومنهيا عصر التشتت.
وناقشنا أيضا التحولات في مفاهيم الثقة.
صحيح، ناقشنا كيف ستدار أزمة الثقة عبر العلامات المائية المشفرة والخفية كالسينث آي دي بدلا من العلامات المرئية المزعجة. ثم اصطدمنا بالواقع المادي من خلال الجغرافيا السياسية وحروب الرقائق، لننهي رحلتنا بمعضلة سلاسل التوريد الرقمية والاختراقات التي تأتي دائما من حيث لا نتوقع.
وإذا حاولنا تجميع كل هذه الخيوط المعقدة في نهاية جلستنا، نصل إلى فكرة عميقة وربما مستقدلية جدا تستحق من كل مستمع التأمل. نحن نرى اليوم نماذج متقدمة قادرة على تدقيق الكود واكتشاف الثغرات في أجزاء من الثانية بشكل مستقل.
نعم.
وفي نفس الوقت نرى هجمات كاسحة تشن عبر أطراف ثالثة وبسرعات تفوق قدرة البشر على الاستجابة. السؤال الذي يفرض نفسه بقوة الآن، متى سنشهد ذلك اليوم الذي يشن فيه هجوم سيبراني معقد ومدمر على مستوى العالم؟ ويتم التصدي له وتحييده بالكامل في صمت تام بواسطة نماذج ذكاء اصطناعي دفاعية تتصارع بشراسة مع نماذج هجومية في الخلفية في حرب رقمية طاحنة تبدأ وتنتهي في غضون ميلي ثانية واحدة دون أن يتدخل أو يعلم أي إنسان بحدوثها أصلاً.
واو، يا لها من فكرة تترك العقل في حالة ذهول وتأمل عميق.
نعود إذن إلى تلك المدينة المستقبلية التي بنيناها وتخيلناها في بداية حديثنا. نحن نصمم هيكلها ونستورد موادها وسط صراعات عالمية طاحنة ونشفر أقفالها باحترافية. لكن ربما، يعني لم نعد نحن حراس هذه المدينة في نهاية المطاف. الآلات تحرس نفسها وتحارب بعضها في صمت.
بالضبط. عالم جديد يتشكل.
نتمنى لكل من شاركنا هذا الاستكشاف اليوم أن يجد في هذه المحاور مادة غنية تفتح أفاقا للتفكير والنقاش الممتد، وأن تظل جذوة الفضول نحو المستقبل متقدمة دائما في أذهانكم. إلى اللقاء في رحلة تحليلية وغوص معرفي قادم.